بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب النكاح، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.
وفي الباب عن
علي
عن علي. هذان الحديثان هما الدليل على تحريم التحليل، وأنه من كبائر الذنوب، وأي نكاح محرم إذا أقدم المرء عليه عالما عاملا فهو زنا. يمكن يدرى عنه الحد بالشبهة. في هذا الحديث: لعن الله المحلل وهو الذي ينكح المرأة المطلقة ثلاثا المحرمة على زوجها، ينكحها لا نكاح رغبة بل نكاح للتحليل. وقد جاء في هذا الشأن هذان الحديثان، وجاءت آثار عن الصحابة، ومنها أنهم كانوا يسمون المحلل التيس، التيس المستعار، يشبهون بالتيس الذي يؤتى به لينزو على العنز تحقيرا له وتقبيح. فهذا المحلل يؤتى به ليطأ المرأة من أجل أن يحللها، أن تحل لزوجها المطلق. وهذا من الأنكحة الباطلة، نكاح باطل ولا تحل، لا تحل لأنه ليس بزوج الحقيقة، ليس بزوج. الله تعالى يقول: إن طلق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمحلل له هو الزوج إذا علم بذلك وتواطأ مع المحلل. أما لو فرض إنه يعني الزوج ما درى، هذا تبرع وتزوجها ليحلها له، يمكن عطف على زوجها وعلم إنه قد أسف وقد عظم عليه فراقها فتزوجها ليحلها، لا يصبح الزوج معذور لأنه لم يعلم بحقيقة الحال، ولكن إنما تحل عليه اللعنة ويستحق اللعنة إذا علم بذلك. وأعظم من ذلك إذا تواطأ مع المحلل، اتفق معه على أن ينكح نكاح تحليل. وقد ذكر ابن القيم هذه المسألة وأفاض في الكلام على حكم المحلل والتحليل، وذكر الأحاديث والآثار الواردة في هذا، وذكر من مساويه ومن مما يقبحه شيئا كثيرا في إغاثة اللهفان. وقد فشى التحليل في وقته، ذكر ابن القيم يعني أنه صار هناك ناس يعدون أنفسهم للتحليل والعياذ بالله، يعدون أنفسهم، من يحتاج يجي لفلان أو فلان وهذا المكان يأخذ محلل يذهب به لهذه المطلقة، نسأل الله العافية. ومن أسباب فشو التحليل فشو الطلاق الثلاث، ومع تطبيق القول بأن الثلاث ثلاث، كثيرا ما يقع الطلاق من بعض الناس ثلاثا، كثيرا ما يطلق الناس ثلاثا فيقعون في ورطة عظيمة، يطلق امرأته التي يعني يحبها وله منها أولاد فيعظم عليه فراقها، فيلجأ إلى التحليل وليس بحل، اللجوء للتحليل ليس بحل ولا تحل. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
لا ينكح الزاني المجلود، الزاني الذي ظهر زناه، إلا مثله، إلا زاني، زانية، كما قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. فيحرم نكاح الزانية، حرام، إلا إذا علمت توبتها فإنها تعود إلى كرامتها وحرمتها ومنزلتها. أما الزانية والزاني كذلك، لا يجوز تزويج الزانية المعروف بالزنا الذي ظهر زناه ولم تعرف توبته. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، إلا زانية كذلك. نعم. بعد
أحسن الله إليكم. الآن ما يحصل الآن أن يعني رجل يزني بامرأة فيزوجونهم،
يزوجونه، يزوجونه يسمونه للستر، من أجل الستر عليه، ولا سيما إذا حملت. وهذا ليس بحل. نعم، يجب عليهم التوبة. وأما من أجل الحمل وإلحاق نسبه بالزاني فلا،
ما يلحق فيه،
ما لا يلحق به على قول جمهور العلماء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
لا إله إلا الله. هذا الحديث كأنه يشبه حديث المرأة التي جاءت تذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنها يعني طلقها زوجها فلان ثم تزوجها فلان عبد الرحمن بن الزبير، وأن ما معه كذا مثل حجبة الثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. استدل بهذا الحديث وغيره على أنه لا يكفي في حل المطلقة ثلاثا عقد النكاح، بل حتى يطأها الزوج الثاني، فلا تحل لمطلقها ثلاثا حتى تنكح أو تتزوج زواجا صحيحا ويطأها الزوج الثاني، فلا تحل للأول بمجرد عقد النكاح. ولهذا قوله تعالى: حتى تنكح، فسره أهل العلم عملا بهذه الحديث، فسروه بالوطء، حتى يطأها، حتى تنكح زوجا غيره. وهذا هو الذي يحصل به التنفير من التوسع والإكثار من الطلاق. فإن المطلق يشق عليه أن يتزوجها آخر ويطعها، أما لو كان مجرد عقد لهان الأمر عليه. قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا هو الدليل. وإما فالأحاديث هذه مفسرة للآية، وإلا الآية مجملة فيها حتى تنكح زوجا غيره. النكاح في أكثر النصوص يراد به عقد النكاح، لكن بدلالة السنة علم أن قوله حتى تنكح إن المراد به النكاح الوطء، لا يكفي مجرد العقد. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الكفاءة والخيار.
حسبك يا أخي وإكرى، ما أدري حديثه.
تحليل
حديث المحلل لا بس. لا ينكح الزاني المجلود إلا من ثوب. بس قصر.
أحسن الله إليكم. قال البسام رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث؟
حديث لا ينكح الزاني المجلود.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: أولا، النكاح لغة الوطء والعقد، وسمي هنا ما يفعله المجلود نكاحا مجازا لا حقيقة، لأنه جعل طريقا إلى الوطء. ثانيا، فالراجح أن المراد بالحديث هو تشنيع الزنا، وأنه لا يقع من رجل عفيف على امرأة عفيفة.
إيش؟
فالراجح أن المراد بالحديث هو تشنيع الزنا، وأنه لا يقع من رجل عفيف على امرأة عفيفة، وإنما يقع من رجل عادته الزنا على امرأة مثله مسافحة زانية. ثالثا، وهذا المعنى في الحديث هو الراجح في معنى الآية الكريمة الزانية. هذا المعنى في الحديث هو الراجح في معنى الآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن كثير: هذا خبر من الله، هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي عاص بزناها ومشرك لا يعتقد تحريمه. قال النووي: عن حبيب بن أبي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ليس هذا بالنكاح، وإنما هو الجماع لا يزني إلا زن أو مشرك. وهذا إسناد صحيح. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال ابن جزي: معنى الآية ذم الزنا وتشنيع الزنا، وأنه لا يقع فيه إلا زن أو مشرك، ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة، وينكح على هذا بمعنى يجامع. قال شيخ الإسلام: من أول هذه الآية إلى العقد فبطلان قوله ظاهر.
فبطلان
قوله ظاهر.
نعم.
رابعا، وحمل الحديث أكثر العلماء على معنى أن الزاني المجلود لا يرغب عقد زواجه إلا على مثله.
إيش؟
وحمل الحديث أكثر العلماء على معنى أن الزاني المجلود لا يرغب عقد زواجه إلا على مثله، وكذلك الزانية لا ترغب في الزواج إلا من عاص مثلها. يعني الحديث ليس فيه حكم، يعني أحسن الله يعني إخبار. لكن الآن سيناقض نفس الشيخ، قال خامسا الذي يدل عليه الحديث هو النهي عن ذلك، نقض الكلام السابق. لا الإخبار عن مجرد الرغبة، وأنه يحرم أن ينكح زان عفيفة، كما أنه يحرم أن تنكح.
هذا هو الظاهر لي من الحديث، لأنه قال الزاني المجرود، الزاني المجرود الذي ظهر زناه عرف أنه زاني.
وفي الآية حرم ذلك على المؤمنين.
فلا يحل نكاح الزانية إلا أن تتوب، ولا يحل تزوج الزاني الذي عرف بالزنا إلا أن يتوب. نعم.
وأنه يحرم أن ينكح زانا عفيفة كما أنه يحرم أن تنكح عفيفة زانيا، وصرح بالتحريم بقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين،
وقد صرح
بالتحريم بقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بزناه، فإنه لا يزني الزاني.
وحرم ذلك على المؤمنين تعقيب،
أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بزناه، فإنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية،
إلا
أنثى زانية يناسب حاله حالها، أو مشركة بالله، والزانية كذلك لا ينكحها إلا زن أو مشرك. وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب. سادسا، وقال في نيل المآرب وتحريم الزانية على زان وغيره حتى تتوب، وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها،
لأن الله قال والمحصنات، والمحصنات العفائف، حل لكم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات هن الحرائر العفائف، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني الحرائر العفائف العفيفات. نعم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم لا يجوز زواجه بامرأة حامل منه بالزنا حتى تقضي عدتها بوضع حملها. قال شيخ الإسلام نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب.
وهو قال شيخ الإسلام
نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب. وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره، ويدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. وإذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها، وإلا كان ديوثا لاختلاف المادتين نجاسة وطهارة وطيبا وخبثا، والاختلاف الوطء حلالا وحراما.
لك الله خير.